وأضلاعا عليها الطغر تحليها.
حسين للبقيع أتى يحييها
فأبصرها دموع العين تجري.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد حقها المشروع في الرد على جريمة الكيان الصهيوني باغتيال العميد موسوي في سوريا. قوات الاحتلال تقتحم مدنا بالضفة الغربية، وارتقاء شهداء نتيجة قصف مخيم نور شمس بطول كرم. المقاومة اليمنية تستهدف سفينة تجارية تابعة للاحتلال وتقصف أهدافا عسكرية في فلسطين المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. صرح قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بأن منهج الحضارة الغربية تجاه المرأة يتلخص في الاستغلال والالتذاذ، بينما تعتبر قضية المرأة إحدى نقاط القوة في الإسلام الذي يحظى بمنطق قوي وأساس عقلاني تجاه كل ما يخص المرأة. جاء ذلك خلال استقبال سماحة قائد الثورة صباح اليوم هيئات النسائية من أرجاء البلاد بمناسبة أيام الذكرى السنوية لولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، حيث قامت بعض الحاضرات في اللقاء بارتداء ملابس تقليدية للقوميات الإيرانية. أكد أمير سعيد إيرواني سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، أكد حق إيران المشروع في الرد على جرائم الكيان الصهيوني في الوقت المناسب، وذلك عقب العمل الإرهابي الذي أقدم عليه الكيان باغتيال العميد السيد راضي موسوي أحد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا. وجاء في رسالة مندوب إيران في الوقت الذي يرتكب فيه كيان الاحتلال الجرائم الوحشية والإجراءات الدولية الظالمة، فإنه متورط بشكل نشط في الأعمال الإرهابية والعدوانية باستهداف المستشارين العسكريين الإيرانيين الموجودين بشكل قانوني في سوريا. ودعت دمشق بتشيان مهيب للشهيد راضي موسوي من مرقد السيدة رقية عليها السلام، وأقيمت مجالس عزاء في حلب ودمشق، وأكد المشاركون فيها أن اغتيال مثل هؤلاء القادة سيزيد من إرادة محور المقاومة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في حضرة السيدة رقية عليها السلام عبر جثمان السيد رضي شهيدا عزيزا وقائدا كريما محمولا على أيدي السوريين وبقلوب باكية ودعوه، وهو من كان في قلبهم كما كانوا في قلبه.
السيد رضي قد يكون ذهب جسدا ولكن بقي روحا، روحا متجسدة بكثير من الشباب وبكثير من الإخوة الموجودين الحاضرين العاملين المجاهدين في سبيل الله، واللي قطعا يعني إن شاء الله سيستمر هذا المحور في هذه المواجهة العظيمة.
مهما اغتال الاحتلال الإسرائيلي من قادة المقاومة الفلسطينية، قادة المقاومة الفلسطينية أو قادة الإيرانيين أو قادة حزب الله، لن يضعف المقاومة. المقاومة الفلسطينية والمقاومة العربية سوف تستمر، وأيضا نحن عملنا كمحور مقاومة سوف نقدم الشهداء تلو الشهداء حتى تحرير فلسطين، وحتى أيضا طرد الأمريكان والصهاينة من هذه المنطقة.
وفي مدينة حلب أقامت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية في إيران مجلس عزاء بالمناسبة، كما أقيم مجلس عزاء في مقر السفارة الإيرانية بدمشق، شاركت فيه فصائل المقاومة الفلسطينية وشخصيات سورية مهنئين السفير الإيراني بهذه الشهادة المباركة لما يمثله الشهيد من مكانة مميزة وبما له من بصمات واضحة في مواجهة الإرهاب في سوريا، حيث أشرف على معارك دمشق وريفها وفي شمال وشرق البلاد، وكان له دورا بارزا في صد الهجوم على حلب.
كيان الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا يعلمون جيدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة سيردون في الزمان والمكان المناسبين، وحتما سيكون الانتقام شديدا. هذه الخطوة الصهيونية تأتي من منطق الخيبة والهزائم التي مني بها، وهناك اعتقاد راسخ إذا اتسعت رقعة هذه المواجهات ستنتهي بزوال هذا الكيان.
هذه الجريمة الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا يماثل من حيث الأهمية اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني. يحاول العدو صرف الأنظار عن جبهته الداخلية بعد فشله الكبير في تحقيق أي إنجاز ميداني في غزة.
أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 6 شهداء ووقوع عدد من الجرحى صباح اليوم جراء غارة جوية إسرائيلية على مخيم نور الشمس للاجئين في طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة. كما أكد الإعلام الفلسطيني تجدد الاشتباكات المسلحة في المخيم، حيث تصدى المقاومون لاقتحام قوات الاحتلال لبلدات قفين وعلار وصيدا شمال طول كرم، فيما اشتبكوا مع قوات الاحتلال وفجروا العبوات بآلياتها في مخيم نور الشمس. هذا وقد أصيب 3 فلسطينيين صباح اليوم برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة في بيت لحم جنوب الضفة الغربية. حول اقتحامات عنيفة من قبل قوات الاحتلال في الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، نستمع إلى ما أفادت به الإعلامية راية عروق من جنين.
في أبرز التطورات، كان هناك اقتحامات عنيفة لكل مدن الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها. اقتحمت آليات عسكرية مدججة ترافقها جرافات عسكرية مجنزرة من نوع D9 مدينة طول كرب، وأيضا حاصرت هذه الآليات مخيم نور شمس شرق المدينة. وكان هناك اقتحاما عنيفا يشبه الاقتحامات السابقة التي اقتحمها لمخيمات طول كرب وأيضا في مخيم جنين. كان هذا الاقتحام طويلا استمر لأكثر من 10 ساعات، حاصر فيه المخيم وحاصر أيضا منازل المواطنين. كانت هناك أيضا اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وبين جنود الاحتلال الإسرائيلي، فجرت خلالها قوات الاحتلال أكثر من 4 منازل بشكل كامل، كما عاثت خرابا في بيوت المواطنين وخصوصا في بيوت الشهداء والأسرى، وأيضا حققت ميدانيا معهم، وأيضا نشرت فيديو خاص لها. قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها تمكنت من مصادرة عدد كبير من الأسلحة داخل هذا المخيم. انسحبت هذه القوات، وكتيبة طول كرم التابعة لحركة الجهاد الإسلامي قالت بأنها تبنت هذه العمليات، وقالت بأنها تصدت لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل هذا المخيم، وأيضا بالعبوات الناسفة. كان هناك تفجير للعبوات الناسفة في بعض من هذه الآليات، وأيضا كان هناك خرابا كبيرا في بيوت المواطنين وحرق للمحلات التجارية. هذا في مخيم نور شمس. كما كان هناك حملة اعتقالات كبيرة جدا في كل مدن الضفة الغربية. قالت مؤسسات الأسرى بأن عدد الأسرى منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى أكثر من 4675 فلسطينيا.
تصدى المقاومون الفلسطينيون لجنود الاحتلال بقطاع غزة، حيث تكبد الاحتلال 5 قتلى وعشرة الجرحى خلال الساعات الماضية. وأكدت كتائب القسام أن مقاتليها فجروا نفقا في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود شرق مخيم البراج وسط القطاع، وأوقعوهم بين قتيل وجريح. فيما أعلنت سرايا القدس استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية بمحاور التقدم في جبال البلد شمال القطاع. هذا في وقت واصل طيران الحرب والمدفعية الصهيونية استهداف المدنيين بالقطاع، حيث ارتفعت الحصيلة الإجمالية للشهداء إلى نحو 21,000 والمصابين إلى 55,000 في اليوم 82 من العدوان. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمزيد من القتلى في صفوف جنوده خلال العملية البرية في غزة، فيما أعلن عن بدء هجوم جديد على مخيمات بوسط القطاع. وقد أقر جيش الاحتلال صباح اليوم بمقتل 3 عسكريين بينهم ضابط في شمال قطاع غزة، فيما أعلن في وقت سابق مقتل 5 ضباط وجنود وإصابة 73 آخرين، ليرتفع عدد قتلى قواته إلى 170 ضابطا وجنديا منذ بدء العدوان على غزة نهاية أكتوبر الماضي. أما العدد الإجمالي منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر فقد ارتفع إلى أكثر من 500 بين ضابط وجندي. تواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة الأخرى خوض اشتباكات ضارية وملاحمها بطولية في مواجهة قوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة، وفجرت المزيد من الآديات الصهيونية. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في التقرير التالي.
تواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة الأخرى خوض اشتباكات نظارية وملاحمة بطولية في مواجهة قوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة، وفجرت المزيد من الآليات الصهيونية. وشهدت غالبية محاور التوغل اشتباكات ضارية من مسافة 0 وخلف خطوط العدو، وسمعت فيها أصوات انفجارات شديدة. وأعلنت كتائب القسام أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية يعتريها عدد من الجنود شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مؤكدة إيقاع الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، مشيرة إلى هبوط مروحية إسرائيلية لإجلائهم. ودمرت القسام دبابتين إسرائيليتين من نوع مركافة بقذيفتي الياسين 105 شرق المخيم. وفي محور الاشتباك نفسه دك سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي التحشدات العسكرية للعدو الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون في منطقة جحر ديك وسط قطاع غزة. من جانبها أكدت سرايا القدس استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال بقذيفتي RPG في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة. وفي جنوبي القطاع خاضت سرايا اشتباكات بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق وشمال خان يونس. بدورها أعلنت كتائب المقاومة الوطنية أنها خاضت اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوب شرق دير البلح، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفها، وقصفت الكتائب حشدا لآليات الاحتلال شرق رفح وموقع إسناد الصوف العسكري بقذائف الهاون من العيار الثقيل. من جهته اعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابطين وجندي بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة. وأعلنت القناة 13 العبرية وقوع أضرار في مستوطنة الساعد عقب إطلاق صواريخ من غزة. وأقر رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليبي بعدم وجود طرق سريعة لتفكيك حماس، وأن العدوان سيستمر على الأرجح لعدة أشهر.
شن الطيران الصهيوني فجر اليوم سلسلة غارة على منطقة البريج ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما شن غارة عنيفة على جبال البلد ومناطق عدة في رفح وشرق خان يونس وشرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال ارتكب 18 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 240 شهيدا و382 جريحا خلال الساعات 24 الماضية، معظمهم من النساء والأطفال. ولا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات لم يتم انتشالهم بسبب القصف المستمر ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم. حول مجازر الاحتلال في اليوم 81 للعدوان وتصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، نستمع إلى التقرير التالي.
في اليوم 81 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها مئة الشهداء والجرحى خلال 24 ساعة الماضية. وأبدى المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة الخشية من أن يكون استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مجمع ناصر الطبي تكرارا للسيناريو الذي نفذه ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة، لبن المؤسسات الأممية بحماية المجمع والطواقم الطبية والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه. وقد ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال منزلا لعائلة كوارع في جورة اللوت جنوبي خان يونس، وشنت طائرة الاحتلال غارات على منازل سكنية في منطقة السكة، وارتقت شهيدة جراء قصف إسرائيلي على منطقة البحر غرب خان يونس، ووصل شهيدان إلى مستشفى ناصر جراء غارات إسرائيلية، وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا قرب منطقة الأوروبي شرقية خان يونس، وارتقى شهيد وأصيب آخر بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين وسط مخيم البريج. كما استهدف الاحتلال بقصف مدفعي الطوابق العلوية في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس الذي يضم آلاف النازحين، وشن الطيران الحربي الصهيوني أحزمة نارية عنيفة على البريج والمغازي والنصيرات ومنطقة بطن السمين ومنطقة موراج، وقصفت طائرته محال تجارية في دير البلح ومنزلا للدكتور خميس النجار في قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، ما أسفر عن شهيدين وعدد من الإصابات والمفقودين.
أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة انتهاك جيش الاحتلال لحرمة جثامين 80 شهيدا فلسطينيا وسرقة أعضائهم، مشيرا إلى أن الجيش سرق الجثامين خلال حربه الجارية وسلمها مشوهة. وقال المكتب في بيان إن الاحتلال سرق الجثامين خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها، حيث قام بتسليمها مشوهة من معبر كرم أبو سالم، مضيفا أنه بعد معاينة الجثامين تبين أن ملامح الشهداء متغيرة بشكل كبير في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد الشهداء. تواصلت الجغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية من الخليل جنوبا إلى جنين شمالا وسط النهار في وقفة دعت لها الفصائل والقوى الفلسطينية إسنادا للمقاومة في قطاع غزة، ودعمت تظاهرات أيضا الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لعدوان ممنهج على أيدي إدارة السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر تجاوز حدود المنطقة. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
الجغرافيا الفلسطينية تواصلت في الضفة الغربية من الخليل جنوبا إلى جنين شمالا وسط النهر في وقفة دعت لها الفصائل والقوى الفلسطينية إسنادا للمقاومة في قطاع غزة ودعما للأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لعدوان ممنهج على أيدي إدارة السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر تجاوز حدود المنطقة. الوقفات التضامنية والتظاهرات التي انطلقت في مراكز المدن دعت إلى دعم المقاومة التي تخوض معارك بطولية في القطاع وتكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر في الأرواح والمعدات، وأيضا إلى إسناد الأسرى الفلسطينيين في معركتهم مع سجانهم.
عقلية الاحتلال التي تحكم اليوم، عقلية نتنياهو وسموتريتش وابن كفير وهذا اليمين المتطرف، الآن يتعاملون وفق مشاريع صهيونية توراتية تستهدف الكل الفلسطيني، تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية، وتشن عدوانا وتنكيلا بشعا بحق الأسرى داخل السجون.
الحراك في الضفة الغربية لم يتوقف منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، ورغم كافة المحاولات الإسرائيلية من خلال استخدام القبضة الفولاذية ضد الفلسطينيين سواء بالقتل أو الاعتقال أو التهجير، إلا أن الفلسطيني في الضفة الغربية زادت قناعته في إثر معركة غزة بأن الصمود والتمترس يعني الانتصار، وبأن الآلة العسكرية الإسرائيلية مهما تملك من موت ودمار لكنها لا تملك القدرة على اقتلاع الجذور.
هذا الاحتلال لا يستطيع أن يفهم أن الشعب الفلسطيني يناضل منذ 100 عام ويستطيع أن يناضل 100 عام أخرى حتى يأخذ حقوقه. ما جرى عليهم أن يعرفوا أن هم سبب في كل الذي جرى من انغلاق الأفق السياسي إلى المجازر التي تحصل في الضفة الغربية وغزة.
قد لا يملك الفلسطينيون في الضفة في هذه المرحلة نحو الأسرى وقطاع غزة سوى الصوت، لكن الصوت يتقدم دوما الثورات.
حذر رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي من أن أهداف الحرب ليس من السهل تحقيقها، وأن شبحات وسعي نطاق النزاع لا يزال يلوح في الأفق. جاء ذلك في الوقت الذي يتواصل القصف على الحدود الفلسطينية اللبنانية واستهداف القوات اليمنية على سفن مرتبطة بكيان الاحتلال في البحر الأحمر وبحر العرب، يشار إلى أنه مع مرور نحو 3 أشهر على عدوان الاحتلال على قطاع غزة لم تظهر أي علامات على تراجع في القتال البري، في حين لا يزال 129 أسيرا إسرائيليا لدى المقاومة. لفتت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية إلى التحذيرات الصادرة عن اتحاد الصناعات الغذائية في كيان الاحتلال والمتضمنة التحذير من نقص في الغذاء بسبب هجمات اليمن على سفنه في البحر الأحمر. وأفادت الصحيفة بأن رؤساء جمعيات المصنعين والصناعات الغذائية ناشدوا رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيسة بطلب مناقشة طارئة حول موضوع الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن إطلاق الولايات المتحدة تحالفا بحريا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تسبب بأزمة نقل حقيقية تظهر آثارها بوضوح على الواردات لكيان الاحتلال. أعلنت المقاومة اليمنية استهداف قواتها البحرية سفينة تحمل اسم MSC يونايتد تابعة للاحتلال بصواريخ بحرية وقصف أهداف عسكرية بالمسيرات في منطقة أم الرشراش بفلسطين المحتلة. وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن عملية عسكرية نفذها سلاح الجو المسير بالقوات المسلحة اليمنية، مؤكدا استمرار القوات المسلحة اليمنية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني، وكذلك استمرار العمليات في البحرين الأحمر والعربي ضد سفن الاحتلال المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء. أعلنت الحكومة العراقية أن الاعتداء الأمريكي على مواقع عسكرية عراقية أدى إلى استشهاد منتسب وجرح 18 آخرين بينهم مدنيون، وفيما نددت بغداد بالاعتداءات الأمريكية ووصفتها بالعمل العدائية. قال وزير الدفاع الأمريكي إن قوات بلاده استهدفت 3 مرافق تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها في العراق، ردا على سلسلة الهجمات ضد المواقع الأمريكية في سوريا والعراق، مشيرا إلى أن الهجوم جاء بتوجيه من الرئيس بايدن، مضيفا أنه جاء في إطار الرد على استهداف قاعدة الحرير في مطار أربيل في وقت سابق. قال منسق الفرق الطبية في منظمة الصحة العالمية الذي شارك في مهمة إنسانية إلى قطاع غزة إن ما شاهده هناك هو حمام دم ومذبحة، مؤكدا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع. إلى العناوين. طهران تؤكد حقها المشروع في الرد على جريمة الكيان الصهيوني باغتيال العميد موسوي في سوريا. قوات الاحتلال تقتحم مدنا بالضفة الغربية، وارتقاء الشهداء نتيجة قصف مخيم نور الشمس بيطول كرم. المقاومة اليمنية تستهدف سفينة تجارية تابعة للاحتلال وتقصف أهدافا عسكرية في فلسطين المحتلة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة العاشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات 9 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. أولى مواجهته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعيي خمين الذي أمر أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توجهه إلى قرية شهار تشمة وقام بتهديده، فهرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى. هذا الفعل أثار ردود فعل سلبية بين الأهالي وأصحاب النفوذ في المجتمع وعلماء الدين،
فاضطر بهرام خان إلى إبعاد أخيه من خمين إلى سلطان آباد. تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية. بعد ذلك اختفى السيد لأيام، وبذلت عائلته مساعي نجحت بالنهاية في إعادته إلى المنزل، لتتعرف بعد ذلك على ملابسات اختفائه. وإليكم تتمة الأحداث.
نحمد الله على عودة السيد مصطفى سالما إلى منزله. نحن ممتنون جدا للحاج السيد رضا معتمد التجار لمساعيه التي تكللت بالنجاح.
عدايتكم للسيد مصطفى هي التي عادته، وأنا لم أكن سوى وسيلة وسبب في هذه القضية.
خلال الأيام التي اختفى فيها السيد طرقنا كل الأبواب،
نعم،
لنعرف ما حصل له، ولكن دون جدوى. تحرينا عنه في كل مكان. خطر في بالنا إلا عمارة حشمة الدولة. كنت هممت للذهاب إلى كبير الإقطاعيين حشمة الدولة، ولكن سمعت أنه لا يتواجد في خمين وقد توجه إلى سلطان آباد. لا أعلم كيف خطر ببال الحاج السيد رضا أن يبحث عن السيد عند حشمة الدولة.
ميرزا، ربما أنت نبهت السيد رضا عندما قلت إنك ذهبت إلى كل مكان إلا عمارة حشمة الدولة.
الميرزا لم يتحدث مباشرة عن حشمة الدولة، وفقط أكد أن أخبار السيد مصطفى منقطعة منذ 3 ليال والجميع يبحث عنه.
نعم.
طيب، لماذا خطر ببالكم حشمة الدولة بينما كنا جميعا نشك ببهرام خان أو علي قلي خان؟
الحقيقة أن حشمة الدولة سألني كثيرا عن أحوال السيد مصطفى قبل أيام قليلة من اختفائه. لم يكن راضيا عن تدخله في شؤون القضاء بين الرعية، هذا فضلا عن الوشايات والتحريضات التي قام بها عدد من الإقطاعيين ضد السيد. حتى إن حشمة الدولة سألني ماذا يقصد السيد من تدخله في قضايا المجتمع.
كنا قد تحدثنا عدة مرات إلى حشمة الدولة حول الأوضاع الأمنية في الولايات الثلاث بما فيها خمين، فخمين ليس فيها قاض حكومي، والحكام الشرعيون لا يصدرون أحكاما رادعة لمنع الأشرار من التعرض لأمن الأهالي، وإذا أصدروا حكما لا يروق لأصحاب المناصب الحكومية فسيمنعون تنفيذه.
يعمل لصالح حشمة الدولة عدد كبير من المسلحين وحملة البنادق، وقد بنى في قرية حشمتية سجونا وزنزانات، ويقوم بمعاقبة أناس وحبسهم. فلماذا يستاء من معاقبة شخص أو شخصين من المنحرفين والأشرار في نظره؟
تحدثت بشكل تفصيلي مع حشمة الدولة وقد تنبه لخطأه. أنا حذرته أيضا من عواقب ما قام به بحق السيد مصطفى. كان البعض قد أوصل معلومات مغلوطة عن السيد إلى حشمة الدولة.
نحن تكلمنا كثيرا، ولكن السيد مصطفى لم يعلق من جانبه شيئا على الموضوع.
أنتم شرحتم الوضع جيدا،
فليس من الصحيح إطلاقا أن يقوم نحو 50 ومن حبلة البنادق بخطف 4 أو 5 أشخاص ويلقونهم في زنازين لأيام دون علم أهاليهم وذويهم. حشمة الدولة ارتكب خطأ فاحشا. أنا سأشكو هذه الأوضاع في رسائلي إلى عضد السلطان.
السيد مصطفى هو أعرف بمصلحته ومصلحة المجتمع هنا. ما فعلته هو محاولة لاحتواء المشكلة والتقليل قدر الإمكان من الأضرار.
جئتك من سلطان أباد مسرعا يا بهرام خان.
ما الذي دعاك إلى أن تسرع الخطى إلى خمين يا رضا قلي سلطان؟ هل كان يطاردكم أحد أم أنتم كنتم تطاردون أحد الفارين؟
تحيتي للخان. رضا قلي سلطان شعر بضرورة وجودي هنا معك في خمين يا بهرام خان.
رضا قلي سلطان، إذن شعرت بضرورة وجودك معي في خمين، فلماذا اصطحبت معك جعفر قلي؟ ها؟ كنت قد أكدت أن جعفر قلي يجب أن يبقى في سلطان آباد حتى إشعار آخر.
أيها الخان، إن ذنبي عظيم عندك إلى هذه الدرجة حتى إنك لا توجه كلامك إلي مباشرة وتخاطب أخي بدلا مني.
قد يعصي أمري أحد الرعية أو حملة البنادق الذين يعملون لدي، ولكن لماذا يعصيني أخي الذي هو من لحمي ودمي؟ جعفر قلي، أنت جعلت السيد مصطفى يتجرأ علي ويقف بوجهي، ووصل الأمر إلى أن الرعية وأصحاب المناصب وحتى علماء الدين يوجهون لي اللوم وينتقدونني.
جعفر قلي ارتكب خطأ كبيرا، ولكن الموضوع أصبح من الماضي، وقد مرت على تلك الواقعة عدة أشهر ووقعت أمور كثيرة أخرى. إن كان السيد مصطفى يقف ضدكم حتى الآن، فالآن هو أصبح وجها لوجه مع حشمة الدولة. يجب علينا استغلال هذه الفرصة بأفضل ما يمكن. أيها الخان، أنا وجعفر قلي جئنا لهذا الغرض إلى خمين، وأنا الذي أصررت عليه ليأتي معي.
إن تدبيركم جاء بعد فوات الأوان، إذ إن مشكلة حشوة الدولة مع السيد مصطفى انتهت لصالح السيد. الحاج رضا ريحاني توسط عند حشوة الدولة وأخرج السيد من الحبس، وأصبح حشوة الدولة الآن محتاطا وأكثر تحفظا في تعامله مع السيد مصطفى. والأفضل أن أقول إن حشمة الدولة أصبح إلى حد ما مدينا للسيد.
إذن لماذا حبسه أول مرة بهذه الطريقة؟ ولماذا أفرج عنه؟
في كل الأحوال الأمور جرت هكذا.
ولكن يا بهرام خان، يجب أن لا نستهين بقدراتنا، فقدرة الخان لا تقتصر على امتلاك الأرض وجني أرباحها ومداخلها، فالخان أصبح ركناً من أركان الدولة المحلية، والحكومة وأصحاب المناصب بسبب احتياجاتهم المادية مضطرون لإطاعة أوامرنا. ومعروف لدى الجميع أن الإقطاعيين يحكمون وأصحاب المناصب يحمون، فإذا لم نقم بفرض سلطتنا فمصداقيتنا ستزول هي الأخرى.
الحق مع جعفر قلي، أنت ترى أن حشمة الدولة يمارس صلاحيات شبيهة بصلاحيات الحكومة، ويتصدى كذلك لمن يريدون التقليل من قدرته وسطوته، وحبس السيد مصطفى كان يحمل هذا المعنى. صحيح إنه أخرجه من السجن، ولكن السيد سيعرف حدوده ولن يقم بما يجعله في مواجهة حشمة الدولة من جديد.
إذن ما هي الخطة التي في رؤوسكم؟
السيد الآن في وضع لا يحسد عليه، وهو وقت مناسب لتجبروه على التراجع أمامكم. دعوه يفهم أن عليه أن يتراجع، ليس فقط أمام حشمة الدولة، ولكن أيضا أمام كل خان، وأن يعرف حدوده.
نعم، هذا هو الصحيح.
ها أجل، نعم.
أطلق حشمة الدولة سراح السيد مصطفى بوساطة من معتمد التجار في خمين، الحاج السيد رضا ريحاني. وبعد أن اقتنع حشمة الدولة بأن ما أوصلوه إليه من أقاويل حول السيد مصطفى إنما هي تضليلات قام بها الإقطاعيون، في غضون ذلك دعا رضا قلي سلطان أخاه بهرام خان لاستغلال ما حدث في الضغط على السيد مصطفى لدفعه للتراجع عن مواقفه الداعمة للرعية في مواجهة ظلم الإقطاعيين.
قاسم، ماذا حصل لك؟ لماذا ملابسك ممزقة؟ ألا يجب أن تكون الليلة في المزرعة؟ فماذا تفعل هنا؟
هل السيد مصطفى في عمارته؟
السيد مصطفى رجع توا من المسجد، قل ماذا حصل؟
يجب أن أتحدث مع السيد الآن.
قاسم، قل ماذا حصل؟
يجب أن أتحدث مع السيد.
ميرزا، ماذا يجري هنا؟ ماذا يفعل هذا الشاب هنا؟ ألست الابن الأكبر للحاج قبر؟ ما الذي حصل لك؟ لماذا ملابسك ممزقة؟ ما هذه الجراح والدماء على رأسك ووجهك؟
نعم سيدنا، أنا وأبي ذهبنا معا لتفقد المزرعة، وقبل حلول المغرب هجم علينا مسلحو بهرام خان، ضربوني كما جلدوا أبي، كان عددهم كبيرا، هربت من بينهم لأخبر الأهالي. عمدة القرية وعدد آخر من رجال القرية توجهوا إلى عمارة حشمة الدولة، وأنا جئت إليكم لأخبركم بالأمر.
يا سيدي، هل أخبر حملة البنادق؟
ميرزا، أحضر فرسي وبندقيتي، سنذهب أنا وهذا الشاب قبلكم، اتبعنا أنت مع حملة البنادق.
يا سيدي، ذهبك لوحدك فيه مخاطر كبيرة، اصبر حتى يلتحق بك حملة البنادق.
كما قلت لك، من واجبي أنا أن أنهي هذه المشكلة.
لا إله إلا الله.
هيا.
سيد مصطفى،
بارقة بهرام خان برعاية أناس آخرين حتى يتدخل لمعاقبتهم بهذه الشاكلة، وبالذنب يقوم رجاله بجلد رجل مسنن كقنبر بلا دليل.
المنطقة لا يحكمها قانون، وصاحب المنصب الحكومي فقط يأتي هنا لتناول الكباب في عمارة الخان. أصبح عمله هو أن يأخذ المكافآت ثم يتركون الخان يفعل ما يشاء.
كيف هو الحاج قنبر؟ أين هو الآن؟
السيد مصطفى أخرج الحاج قنبر بالقوة من عمارة بهرم خان واصطحبه معه إلى المنزل. الرجل عوقب وسجن بلا دليل.
هل سجنوا الحاج قنبر؟
الحاج قنبر سجن بأمر من بهرام خان. رفعنا شكوى إلى عمارة حشمة الدولة. حشمة الدولة في البداية لم يكن ينوي التدخل، قال إنه لا يتدخل في مسألة تتعلق بالسيد مصطفى.
إذن ما الذي غير قرار حشمة الدولة ودفعه إلى التدخل أخيرا؟
الحاجة سيد رضا ريحاني تكلم مع حشمة الدولة فأمر ليلتها بالقبض على بهرام خان.
اعتصمنا في عمارة حشمة الدولة حتى إننا قررنا الذهاب إلى سلطان أباد ورفع شكوى أخرى إلى عمارة عضد السلطان.
السيد مصطفى وقف بكل قوة أمام استهتار بهرام خان. حشمة الدولة لم يجد مهربا سوى التدخل والقبض على بهرام خان.
في كل الأحوال فبهرام خان الآن يقبع في سجن حشمة الدولة.
هذا صحيح.
ولم يستطع أقرباؤه وذوو بهرام خان فعل أي شيء لإخراجه من السجن.
صحيح.
جعفر قلي ورضا قلي سلطان أيضا لم يفعلوا شيئا لأخيهم، في الواقع لم يستطيعوا فعل شيء.
الإخوان هما من حرض بهرام خان والآن هما قد تسبب في حبسه.
لا.
وأنا في حيرة، لماذا استجاب بهرام خان لرأي أخويه المتهورين؟
شاء الله أن يكون سببا في أن يقتص الناس من بهرام خان.
الحمد لله.
أخبرنا رجالات بهرام خان أنه فقد توازنه في الحبس، خاصة بعد مضي شهر من سجنه في حشمتية.
الحمد لله.
بهرام خان وافته المنية في سجن حشمة الدولة.
نعم.
والموتى ينبغي الترحم عليهم لا التركيز على أفعالهم السيئة. هذا ما تعلمناه من ديننا الحنيف. طبعا علينا ألا ننساه أن معظم ما يجنيه المرء هو بسبب أعماله.
هذا صحيح.
ولكن في كل الأحوال يجب أن لا ننشغل اليوم بسيئات بهرام خان.
لم يكن ليتحمل هذا الإذلال والمهانة في أن يكون هو وليس رعيته في سجن حشمة الدولة. ربما مات كمدا وحسرة.
وأنا أشيد أيضا بما فعله السيد مصطفى حينما شارك هو بنفسه في مراسم التشييع والتأبيني بهرام خان، رغم أنه كان الأكثر تضررا من بهرام خان ورجاله.
هذا صحيح
يا حاج، ما قمنا به هو ما أمرنا به ديننا، وهو ما أوصى به نبينا الكريم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام.
أحسنت يا سلام
الله.
أريد أن أقول شيئا آخر، وهو أن جعفر قلي ورضا قلي أخويه المرحوم بهرام خان أرسل إلي ويطلبان منكم أن يكونا برفقتكم عندما تذهبون إلى لقاء عضو السلطان في سلطان أباد، كأنهما يريدان تقديم الاعتذار لكم وأن يطلب من عضو الدولة منصبا حكوميا، وهما قد فقدا حتى مكانتهما عند العائلة بعد وفاة بهرام خان.
نعم صحيح.
ذهابي إلى عضو الدولة يا سيد ريحاني لا يتعلق بالأوضاع الأخيرة، ولكن لأضعه في الصورة لما يجري في خمين وأطرافها بشكل عام.
ما رأيكم في أن يرافقكم كل المرضى قولي وجعفر قولي؟
لقد بلغتني رسالة جعفر قولي ورضا قولي عن طريق بعض الأصدقاء. وأنا قلت لهم وأؤكد لكم أيضا أني لا أجد ضرورة لأن يرافقاني إلى عضد الدولة. يمكن أن أوصل رسائلهما إلى عضد الدولة، ولكن لا أرى أي مصلحة أو حكمة في أن يأتي معي.
صحيح.
تغيرت أوضاع خمين كثيرا لصالح السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، وذلك نتيجة الأفعال المتهورة وغير المحسوبة للإقطاعي بهرام خان بتحريض من أخويه جعفر قلي ورضا قلي سلطان، ما أدى بهشمة الدولة إلى حبس بهرام خان ثم موت الأخير في الحبس. كما أن الأهالي من مختلف الفئات الاجتماعية أصبحوا أكثر التفافا حول السيد مصطفى لممارسة دوره الاجتماعي والديني في المنطقة، ولكن ما تزال سطوة الإقطاعيين لم تنتهي في المنطقة بالكامل، ولذلك يواصل السيد مصطفى اتصالاته بالجهات الحكومية بمن فيهم عضد الدولة لإيجاد حلول لمشاكل خمين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء،
محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
وام البنين تنادي لله العذر يا فاطمة لو قصروا أولادي.
وين أنطي وجهي مولاتي، أنا منك خجولة، خاف قصرت بخدمتي وحيرة عذري شلون لو قصروا أولادي.
متألمة أرض وسماء أم البنين تنادي لله العذر يا فاطمة لو قصروا أولادي.
خلاف عيني النور اسمك الابتلاء يجرح بنيني ما ظل خالي مكاني عوضتي عن حناني جنتي لولادي آني يا عنوان الدفاني ما ظل خالي مكاني عوضتي عن حناني لو قصروا أولادي متألمة أرض وسماء أم البنين تنادي لله العذر يا فاطمة لو قصروا أولادي نار قلبي الفرقة تحسن وبقيت بروحي حسرة ويا
عليه